اللعن الدائم على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب، وإنما الخلاف في مقامين: لماذا العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه بل لا يبعد كونه ضروري المذهب؟ لأنه لو لم نعمل بالأخبار الآحاد الموجودة في الكتب المدونة لصار عندنا فقه جديد، لأنه كل مستندنا مصادر تشريعنا راح تنحصر في الكتاب فقط. فإذا لا شك ولا ريب العمل بالأخبار الآحاد. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخ، حياكم الله. فالعمل بالأخبار الآحاد هذا مما لا خلاف فيه. نعم أكو خلاف في التفصيلات، أي خبر واحد يعمل به وأي خبر واحد لا يعمل به باختلاف المباني اللي موجودة. إذن هذه النقطة طبعا لا ننسى أنه بحثنا في الخبر الواحد الغير المحفوف بالقرينة، يعني غير العلمي، يسموه الخبر الواحد الغير العلمي، وإنما وقع الخلاف في مقامين. أولا أن هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعروفة المدونة هل هي مقطوعة الصدور أم لا؟ هذه النقطة اللي كثير من الإخباريين يقول بقطعية الكتب الواردة بالأخبار الواردة في الكتب الأربعة، وكذلك تبعهم بعض الأصوليين. طبعا الشيخ يقول القاطع لا يبحث عنه عن قطعه، وإنما إذا نريد نفند هذا مباني هذا القاطع بالنسبة إلى الآخرين أنه لا يقعوا في نفس ما وقع هؤلاء القاطعون بذلك، وإلا القاطع يجب عليه أن يعمل بقطعه ولا جدوى من مباحثته بالنسبة إلى القاطع. طبعا هذا كلام كثير من الأحيان الإنسان ممكن أن يبحث عن شيء ونتيجة لبحثه الناقص يقطع بشيء، ولكن عندما يعرضه على الخبير ويفهمه بأنه قد رأى جزءا من الصورة الواقعية يتراجع عن قطعه. هذا ما يحصل لنا كثيرا. نعم، فإذا ليش البحث مع القاطع أيضا يكون مجديا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يجدي ذلك، أنا أقرأ لأنه ما كفت شيء، وإنما الخلاف في مقامين. أحدهما المقام الأول كونها هذه الأخبار المدونة في الكتب المعروفة مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة الصدور. فقد ذهب شرذمة من متأخري الإخباريين مثل الحر العاملي وصاحب الحدائق فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور، لأنه أصحاب الكتب الأربعة يصححون كل ما ورد فيه، وإلا لو لم تكن مقطوعة الصدور. إذن ما هي ميزة الكتب الأربعة عن الكتب غير الأربعة؟ إذن يجب أن تكون لها ميزة، ميزتها أنها مقطوعة الصدور، يعني لم يذكرها المؤلف إلا بعد التحري التام بأنها صادرة. وهذا قول وهو القول بالقطعية بقطعية الصدور قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم، أي لغير هؤلاء من الشرذمة من الإخباريين وبعض الأصوليين في كما حصل لهم، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. نعم، إذا قطع يجب عليه أن يعمل. ليش؟ لأنه قلنا كاشفيته ماذا؟ ذاتية. حتى هنا الكلام لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه، ليش؟ يمكن أن يذكر مبنى قطعه فيدرك بأنه ما قطع كان مبتنيا على أساس واهن فيرجع على قطعه، وهذا ما نجده وجدانا يعني في كثير من الأحيان نتيجة لنقصان مقدمة أو وهم مقدمة نصل إلى نتيجة قطعية، ولكن عندما نعرضها ونعرف بأنه هذه المقدمة كانت في غير مكانها ينهدم القطع نتيجة لانهدام مقدماته. لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر.
الآن هو يقول أن ما يمكن أن ناقش هذا الذي قال بقطعية.
نعم.
الآن هو لازم نفرق أن هذه الأخبار قطعية الصدور ميلانه إلى هذا المبنى على نحو القطع ولا على نحو
لا لا شك ولا ريب على على نحو القطع. لو لم يكن قاطعا لما التزم به شرعا.
لا أنا ممكن نفترض عن أنا لما أصل لحجية خبر الواحد أصل من خلال الأدلة اللي عندي، الأدلة الظنية التي رفعت إلى مستوى العلم بالتالي مو قطعية.
نعم.
هذا اللي مال إلى أن الكتب المعروفة أو الكتب الأربعة قطعية الصدور ميلانه إلى هذا القول.
نعم. قطعي
على نحو القطع على نعم. نحو الظن الذي اعتبره الشارع.
لو كان على نحو الظن لباحثناه، لما قال الشيخ الأنصاري ما لا فائدة من المباحثة مع القاطع. احنا ما جاي نتكلم عن النتيجة انه قطعية الصدور. من يقول بقطعية صدور الكتب المدونة هو قاطع بقطعيتها. هذا القطع الأول لا يمكن البحث معه، وإلا لو كان ظنا بظن معتبر بأن الكتب الأخبار الواردة في الكتب الأربعة قطعية الصدور صح أن نباحثه ونجادله. ليش؟ لأنه مو قاطع. واضح؟
أنا أقول ممكن أن الأخباريين مو يعني قد الأدلة اللي أقاموها مو أدلة قطعية، قد تكون أدلة ظنية اعتبرها الشارع فيمكن أن يناقشوها.
إحنا على هالكلام بأنه إذا كانوا قاطعين بذلك. إذا كانوا قاطعين، وإلا إذا لم يكونوا قاطعين مهما كانت النتيجة. إحنا ما نريد نتكلم وياهم عن النتيجة، نتكلم عن الطريق الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة. فإذا كان الطريق قطعيا الشيخ يقول بأنه لا فائدة من الجدل معهم، إذن قاطعين بذلك. هسه هذا هم فد كلام. الثاني يعني المقام الثاني الذي وقع فيه الخلاف، إذا سلمنا أنها غير قطعية، نعم، هل هي معتبرة يجوز العمل بها تثبت بها السنة أم لا؟ زين، هذا إذا قلنا أنها غير قطعية، ولكنها هل هي حجة يجب العمل بها لتعيين الحكم الشرعي أم لا يجوز؟ هنا ثلاثة أقوال. القول الأول هو المنتسب إلى حتى الشيخ المفيد والسيد المرتضى الذين قالوا بأنه لا غير قطعية الصدور ولا يجوز العمل بها، المنع من العمل بها للأدلة التي تذكر فيما بعد. هذا قول. القول الآخر في مقابله تماما يقول بأنه اللي هو التزمه بعض الأخباريين وبعض الأصوليين مثل النراقي بأنه نعم لم تكن قطعية الصدور، ولكن يجوز العمل بها بل يجب في بعض الموارد، لأنه الطريق الذي يوصلنا إلى ماذا؟ يوصلنا إلى الحكم الشرعي. هذا القول الثاني. القول الثالث هو القول بالتفصيل بأنه لا نقول كلها معتبرة ولا نقول بعدم اعتبارها مطلقا، بعضها معتبر يعمل به، ولكن هذا البعض كيف يعين؟ هذا البعض يقول هذا البعض الذي نعمل به إن كان قد عمل به المشهور، نعم، أو كان راويه ثقة، نعم. البعض قال بأنه لا، أصلا إحنا ما علينا بصفات المخبر الراوي بأنه ثقة أو لا، إحنا نرجع إلى ماذا؟ إلى صفات نفس الخبر. إذا أورث لنا الوثوق هذا المقدار كافي بحسب هذه المباني. الاختلاف في هذه المباني لتعيين حجية هذا البعض، نعم، إذا صارت ثلاثة أقوال. يقول الثاني أن هذه الأخبار المدونة في الكتب المعروفة مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص من باب الظن الخاص أم لا؟ فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي أمين الإسلام صاحب تفسير البيان مجمع البيان وابن إدريس قدس الله أسرارهم المنع، وربما نسب إلى المفيد بأنه مو بس غير مقطوعة صدر. هسه إذا واحد يتبادر الذهن إنزين إذا لم نعمل بالأخبار الآحاد ماذا نفعل؟ يقول بالأخبار المتواترة والأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن كفاية لإثبات الحكم الشرعي، ما نحتاج إلى الخبر الخالي عن القرينة. وربما نسب إلى المفيد قدس سره حيث حكى عنه في المعارج أنه قال إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم، يعني يوصل إلى العلم اللي إحنا نعبر عنه ماذا؟ المحفوف بالقرينة. وربما يكون ذلك إجماعا، نعم، الذي يقترن إليه ويفضي به إلى العلم قد يكون إجماعا أو شاهدا من عقل. شوف شيخنا شيخ مهدي، هذا يمكن أن يكون جواب عن الإشكال، أنه وجوده في الكتب المدونة المعتبرة لم تكن قرينة، القرائن هذه إما أن يكون دليل، نعم، يكون داعما له ويوصله إلى العلم، نعم، دليل يعني شنو؟ يعني هناك رواية موافقة لهذا الأمر، أو مثلا هناك كتاب موافق لهذه الرواية. وربما يكون ذلك إجماعا، أكو إجماع، هذا قرينة ثانية، أو شاهدا من عقل، أو شاهدا من عقل، يعني أن تكون القرينة عقلية. فإذا من حيث اللغة إشكالكم وارد، ولكن من حيث الأصطلاح القرائن هي هذه. وربما ينسب إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كما سيجيء عند نقل كلامه، يعني شنو وربما ينسب إلى الشيخ؟ يعني ينسب المنع إلى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلام الشيخ، وكذا المحقق الحلي، بل إلى ابن بابويه، بل في الوافية أنه لم يجد القول بالحجية صريحا، يعني بالنسبة إلى الخبر الواحد المجرد عن القرينة، ممن تقدم على العلامة. الشيخ الأنصاري يقول وهو عجيب، إلى ما شاء الله كما تأتي عباراتهم، من الذي يعتمد على الخبر الواحد المجرد عن القرينة كيف ينسب ذلك إليهم؟ وأما القائلون بالاعتبار القول الثاني، فهم مختلفون من جهة أن المعتبر منها من هذه الأخبار المدونة كل ما في الكتب المعتبرة، هذا القول الذي يكون في مقابل القول الأول. نعم، كل ما في الكتب المعتبرة كما يحكى عن بعض الأخباريين أيضا وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين. هنا الأخباريين عندما قالوا باعتبار كل الكتب المدونة في الكتب الأربعة والكتب المعروفة، قالوا حتى المخالف للمشهور. بعد الميزان مو هو المشهور، الميزان وجودها في الكتب الأربعة. النراقي تبعهم على ذلك ولكن أخرج قسما واحد، قال إذا كان مخالفا للمشهور بعد هنا الميزان هو المشهور، نعم، وليس وجودها في الكتب المدونة. كما يحكى عن بعض الأخباريين أيضا وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور. إذن المشهور يبقى هو الميزان. الأخباريين قالوا لا، عند المعارضة بين وجوده في الكتب الأربعة والمشهور، المشهور لم يكن ميزانا، وجودها في الكتب الأربعة هو الميزان. هذا القول الثاني. القول الثالث اللي هو القول بالتفصيل، القول المعتدل، أو أن المعتبر بعضها، يعني بعض الروايات المدونة في الكتب المعروفة. زين، هسه هذا البعض وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب، هذا البعض كيف يعين؟ فما يصير اعتباطا يكون ترجيح بلا مرجح. ما هو المرجح للعمل بهذا البعض؟ هنا أكو اختلاف. وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يذهب من كلام المحقق. هذا طبعا من الذي يقوله؟ من قال بأن العمل جابر لضعف السند، أصحاب هذا المبنى. زين، أو عدالة الراوي إذا كان عادلا، نعم، لأنه عندنا في الكتب الأربعة كثير بأنه الراوي لم يكن عادلا، فهنا لم يكن معتبرا بشرط عدالة الراوي أو وثاقته أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي. يعني لا نرى صفة المخبر أنه عادل موثق أم لا، كون نشوف بأنه نفس الخبر يورث لنا الوثوق أم لا. زين، طبعا هذا فالدعوة سهلة على اللسان وثقيلة في الميزان، أو غير ذلك من التفصيلات. والمقصود هنا بيان إثبات حجيته، أي حجية الخبر الواحد المجرد عن القرينة بالخصوص في الجملة. شوف في الجملة لا ننساها. لماذا يتحقق لنا في الجملة؟ لأنه المباني كثيرة، يعني لا نستطيع أن نثبت حجية الخبر الواحد المجرد عن القرينة، نعم، مطلقا. ليش؟ لأنه مخالف لكثير من هؤلاء الذين يقولون بالاعتبار على نحو الموجبة الجزئية، صحيح؟ فإذا لذا يجب علينا في الجملة في مقابل السلب الكلي مثل السيد والقاضي وابن زهرة وما شابه. ولنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به أو ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز. فنقول أما حجية المانعين فهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فعندنا أخبار كثيرة تضم أو تمنع العمل بالظن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إذن الذي يجب متابعته إذا كان علما، وأما إذا كان وهما، إذا كان شكا، إذا كان ظنا، لا يجوز متابعته. نعم. بعد إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا هو الظن. ومن هالقبيل من هذه: إنهم إلا يظنون وإنهم إلا يخرصون. هذه كلها آيات تدلنا على عدم جواز اتباع الظن. الدليل الآخر من نفس الكتاب، يعني في دائرة الكتاب، هو آية النبأ. آية النبأ فيها منطوق وفيها مفهوم. عادة الذي يستدل بهذه الآية من يقول بحجية الخبر الواحد من غير المحفوظ بالقرينة، استنادا إلى المفهوم، عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. زين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تتبعوه، توقفوا عنده. هذا المنطوق. مفهومه ماذا؟ مفهومه إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. هذا هو عادة يستدل بآية النبأ. الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان قال: لا، أن آية النبأ بقرينة التعليل في ذيلها تدل على عدم جواز العمل بماذا؟ بالخبر الواحد حتى وإن كان من عادل. ليش؟ يقول: لأنه الآية معللة. لماذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن التعليل هو الندم نتيجة لأخذ القرار الخاطئ، نعم، نتيجة للجهالة. هسه إذا كان خبر العادل لا يحتمل في حقه الكذب حتى وإن لم يكن متعمدا، إذن هنا عندنا مؤمن، لا نصيب قوما بجهالة ولا نصبح نادمين. ولكن العادل كما تعلمون قد لا يتقصد الكذب، ولكن خبره يكون خاطئا. فإذا الخوف في الوقوع في الندم موجود حتى بالنسبة إلى الخبر العادل. إذا التعليل عمم لنا ماذا؟ وجوب التوقف وعدم جواز الأخذ، سواء كان المخبر فاسقا أم عادلا. وأنتم كما تعلمون العلة تعمم وتخصص، هنا عممت وجوب التوقف. واضح؟ هذا الاستدلال بآية النبأ نتيجة للتعليل الوارد في ذيلها. بالنسبة إلى السنة، يذكر روايات كثيرة تقريبا على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى: هناك صراحة بأنه الخبر إذا كنت تعلم بأنه صادر يجب عليك الأخذ به، وأما إذا لم يكن معلوم الصدور فلا يجوز لك الأخذ به، يجب عليك أن تدعه. هنا هاي بكل صراحة. إحنا وين بحثنا؟ بحثنا في إثبات صدور هذا الخبر، وإلا الجهات الأخرى بالأمس كلها تعديناها، وصلنا إلى ماذا؟ اللي هو كل البحث مرتب عليه من حيث الصدور. ما كان يعلم بصدوره عن الإمام يجب العمل به، وما كان غير معلوم الصدور لا يجوز العمل به. هذه طائفة. الطائفة الثانية تقول بأنه الخبر الذي يصلك إذا كان موافقا للكتاب والسنة فخذه، وإن لم يكن موافقا للكتاب والسنة فلا تأخذه. فإذا إذا كان موافقا للكتاب والسنة يعني شنو؟ يعني إذا كان هناك إذا كانت هناك قرينة. فإذا الخبر الواحد المحفوف بالقرينة حجة، معنى ذلك أنه الخبر الواحد الذي لم يكن محفوفا بموافقة الكتاب وموافقة السنة فهو زخرف كما ورد في بعض الروايات. زين، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي نفس المؤداة اللي هي يسمونها روايات العرض، أي خبر يصدر إلى يأتي إلى السامع يجب عليه أن يعرضه على ماذا؟ على الكتاب والسنة. إذا كان مخالفا فليدعه، نعم، وأما إذا لم يكن مخالفا فهو مقبول. يعني فرق الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، هناك الاشتراط وجودي في الطائفة الثانية، الطائفة الثالثة الاشتراط عدمي، عدم المخالفة. بالنتيجة هي نتيجة واحدة. انزين، هسه هنا بالنسبة إلى الروايات المخالفة ممكن أن يرد فد إشكال. الإشكال الذي يمكن أن يرد بأنه الأخبار التي ذكرتموها كما تأتي مفصلان، الخبر الواحد داخل فيما نحن فيه ويمكن الاستدلال به. ليش؟ لأنه صراحة يقول لك معلوم الصدور اعمل به، وغير معلوم الصدور دعه. وإحنا بحثنا وين؟ في تعيين الخبر الواحد الصادر أو غير الصادر، هذا داخل فيما نحن فيه. وأما أخبار المخالفة إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فلا تقبله، أو إذا كان موافقا للكتاب والسنة فاقبله، هذا خارج عما نحن فيه، خارج عن ماذا؟ عن العمل بالخبر الصادر عن المعصوم. واضح؟ يعني إحنا مركز حديثنا وين؟ إحنا في الصدور، ندور على فد روايات تقول إذا كان الصدور محرزا فيجب العمل به، وأما إذا لم يكن معلوم الصدور، لم يكن معلوم الصدور يعني شنو؟ يعني إذا كان متواترا يكون معلوم الصدور، إذا كان محفوفا بالقرينة معلوم الصدور، ولكن الخبر الذي لم يكن محفوفا بالقرينة لأنه ماذا؟ غير معلوم الصدور فلا تأخذه. هذا هو واقع حديثنا. ولكن الأخبار غير الخبر الأول كلها تقول ما وافق الكتاب فخذه وما خالف الكتاب فلا تأخذه، أصلا أجنبي عما نحن بصدده بأنه صادر أو غير صادر. هذا فد إشكال يمكن أن يشكل به يجيب عنه. هسه احنا خنطبق حتى أول الإشكال يتركز أكثر. أما حجية المانعين بالخبر الواحد فالأدلة الثلاثة، أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، مثل إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم وما شابه ذلك، والتعليل المذكور في آية النبأ. التعليل مو بس أن تصيبوا قوما بجهالة، لا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا كله هو التعليل. إذن الخوف من الندم نتيجة لماذا؟ الإصابة بجهالة، هو الذي أوجب علينا ماذا؟ التوقف والتبين عند خبر الفاسق. هذه العلة موجودة حتى بالنسبة إلى الخبر العادل، فإذا العلة عممت الوقوف. وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة. واضح؟ مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث. أبي الحسن الثالث هو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه اللي اليوم ولاد. وجوابه عليه السلام بخطه فكتب: نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين، قد اختلفوا علينا فيه. كل واحد ينقل شيء، نعم، وينقله إلى أبيك أو إلى أجدادك، وممكن شخص آخر ينقل شيء مخالف لما نقل في السابق أيضا ينسب إلى أجدادك وآبائك، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه السلام بخطه وقرأته: ما علمتم أنه قولنا فالزموه. نعم، يعني إذا علمتم بصدوره هسه إما للتواتر وإما لماذا؟ لوجود القرينة. وما لم تعلموه، يعني شنو؟ يعني الخبر الواحد المجرد عن القرينة، فردوه إلينا، يعني توقفوا عنده. ومثله، أي مثل ما في البصائر عن مستطرفات السرائر. هذا الخبر يفيدنا. ليش احنا جاي نتكلم عن الخبر المعلوم الصدور يجب عليه العمل، يجب علينا العمل به، والخبر الغير معلوم الصدور يجب التوقف فيه. هذه طائفة من الأخبار. الطائفة الثانية: والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة، يعني إلا إذا كان محفوفا بالقرينة. النتيجة يعني شنو؟ يعني الخبر الخالي المجرد عن القرينة لا يجوز العمل به، فتدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة، مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. نعم، إذن لا يجوز العمل به إلا إذا كانت هناك قرينة، نعم، تدل على الصدور. شنو هي هنا القرينة؟ موافقة الكتاب. وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عليه السلام: إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به. نعم، وإلا فقفوا عنده، يعني إذا لم تكن هناك قرينة فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم. ورواية ابن أبي عفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، يعني ردوه عليه. وقوله عليه السلام لمحمد بن مسلم: ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به، وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به. وقوله عليه السلام: ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. وقول أبي جعفر: ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه عليكم الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا. وقول الصادق عليه السلام: كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، يعني أنه ظاهره جميل ولكن باطنه باطل. وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقبل علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة، يعني إلا إذا كان محفوفا بالقرينة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف، كل هذه الأخبار تقول بأنه تميز أن الخبر الواحد إذا كان محفوف بالقرينة يؤخذ به، وما لم يكن محفوفا بالقرينة اللي هو محل بحثنا، نعم، لا يؤخذ به والمال. والأخبار الواردة، هذا الطائفة الثالثة، نفس المؤدى هم أخبار العرض، ولكن هنا شنو الشرط؟ عدمي. هناك كان الشرط وجود. والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا. وجه الاستدلال بها، أي بهذه الطائفة الثالثة مثلا، لقائل أن يقول، وحتى الطائفة الثانية، إحنا وين بحثنا؟ لا ننسى، إحنا بحثنا وين؟ أنه ما علم بأنه صادر يجب العمل به، وما لم يعلم فلا يجوز العمل به، يمنع العمل به. هذا هو إحنا جاي نستدل من هذه الروايات التسعة التي ذكرها. الرواية الأولى فقط داخلة فيما نحن بصدده، وأما الروايات الأخرى، نعم، أصلا ماكو كلام عن الصدور وعدم الصدور، نعم، بس الرواية الأولى كانت الرواية الأولى هي داود بن فرقد قال: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا، صحيح؟ هذه الرواية هي ما اللي إحنا بصدده تكون دليلا، وأما باقي الروايات تكثير بس، وإلا لا دخل لها فيما أنتم بصدده هؤلاء المانعون عن العمل. ليش؟ لأنه ماكو صدور وعدم العلم بالصدور، وإنما الموافقة والمخالفة. فهذه الأخبار دون الخبر الأول كلها أجنبية عما نحن في صدده. واضح الإشكال أو السؤال؟ نعم؟ يقول: لا، أنتم هذا نظرتكم بدوية، إذا شوية تدققون تشوفون نفس مآل هذه الروايات أيضا إلى ماذا؟ إلى ما كان معلوم الصدور يجب العمل به فالزموه، وما لم يكن معلوم الصدور فردوه ويمنع من الأخذ به. كيف؟ من خلال تبيين عدة أمور. الأمر الأول، يجب علينا أن نعرف بأنه المخالفة اللي هو شرط العدمي لقبول الخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، المخالفة تارة تكون بالتباين، نعم، يعني الرواية تحلل شيئا والآية تحرم ذلك الشيء 100% بالتباين، هذا فد مخالفة. القسم الآخر من المخالفة أن يكون شنو؟ المخالفة بالخصوص والعموم، الآية عامة تأتي الرواية وتخصص ذلك العموم، هذا خلاف الظاهر، لأن هناك الظاهر شنو؟ كان عاما، الآن خصصت الرواية، خصصت ظاهر الكتاب بخصوص هذا، أو الإطلاق والتقييد، الآية مطلقة تأتي الرواية وتقيدها، هاي كلها مخالفة، أو العموم والخصوص من وجه، نعم، بين الرواية وبين الآية أو العكس، هذه كلها مخالفات. ولكن لا شك ولا ريب في كثير من الأخبار صحيحة الصدور عن المعصومين قد حصلت هذه المخالفة، نعم، هذه المخالفات بهذا الحد حصلت. نعم، الاختلاف بالتباين لا يمكن أن يصدق أنه صادر عن المعصوم. إذن أينما وجدنا رواية تخالف الكتاب أو تخالف السنة بالتباين، هذا هو أكبر دليل على عدم صدورها عن المعصوم. واضح؟ بل أكثر من ذلك، الوضاعون لو وضعوا الأخبار المباينة كلياً بالتباين الكلي مع السنة ومع الكتاب لانكشفوا أنهم وضاعون. نعم، لانكشفوا أنهم وضاعون. يعني دائماً الوضاع يضع شيئاً مشابهاً لما هو حادث، فلذا كل وضعهم كان ماذا؟ على نحو المخالفة بالخصوص والعموم والإطلاق والتقييد، والعموم والخصوص من وجه. زين، هنا نقول إذا كانت المخالفة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، نعم، المخالفة للكتاب والسنة، إذا كانت لوجود قرائن قطعية الصدور يؤخذ بها، وأما إذا كانت غير معلومة الصدور ففي هذه الحالة يجب علينا أن ماذا؟ أن نرى بأنها مخالفة أو غير مخالفة. يعني هم الوضاعين لم يكن الوضع بما هو متباين مع الكتاب والسنة، إذن هذا شيء نخرجه عن اعتبارنا. وضع الوضاعين بما وقع في الخارج، وهو شنو؟ من الأئمة، وهو المخالفة بالخصوص والعموم والإطلاق والتقييد. هسه إذا قلنا بأنهم كل خبر يكون مخالفا بالمخالفة بالخصوص والعموم والقطعي والإطلاق والتقييد، كل خبر هكذا احتوى على هذا المقدار من المخالفة يجب علينا أن نسقطه، ما راح يبقى من الأخبار شيء. نعم، فإذا ماذا نفعل؟ نقول أخبار العرب إنما هي خاصة بالأخبار الغير معلومة الصدور، وأما الأخبار المعلومة الصدور مثل شنو؟ الأخبار المتواترة والخبر المحفوف بالقرينة أصلا لا يعرف. نعم، إذن المعارضة العرض إنما هو خاص بماذا؟ بالأخبار الغير معلومة الصدور، يجب علينا أن ندخلها إلى هذا الميزان. زين، النتيجة شنو صار؟ صار الميزان هو معلومية الصدور أو عدم معلومية الصدور. إذا رجعت هذه الأخبار التي تقول أن الخبر إذا لم يكن مخالفا، نعم، يؤخذ به، أو إذا كان موافقا، يعني بالنسبة إلى أي خبر؟ بالنسبة إلى الخبر الغير المعلوم الصدور. واضح النتيجة وين وصلت؟ إذا دخل فيما نحن فيه، إحنا مو كلامنا بأنه العرض مطلق بالنسبة إلى كل الأخبار، ولا مرادنا من المخالفة المخالفة القطعية حتى الشاملة للمخالفة بالتباين. المخالفة بالتباين الوضاع لا يرتكبها لأنه يعلم سوف ينكشف. زين، لأنه إحنا ما عدنا من الأئمة مخالفة بالتباين مع الكتاب والسنة، المخالفة على حد العموم والخصوص والإطلاق والتقييد هذا الذي ارتكبه، هذا الذي تحقق من الأئمة أولا، وثانيا ارتكبه الوضاع لكي يخفي نفسه.
نعم.
هسه أي خبر نعرضه حتى نجده بأنه مخالف أو غير مخالف؟ الخبر المقطوع الذي نعلم بصدوره بواسطة قراء أخرى، نعم، مثل الإجماع أو الحكم العقلي وما شابه ذلك. ففي هذه الحالة هذه الأخبار لا تعرض، هذه الأخبار لا تعرض على الكتاب والسنة، ما نحتاج أن نخضعها إلى هذه العملية. الذي يجب علينا أن نخضعه إلى عملية شنو؟ العرض على الكتاب، هو بخصوص الروايات اللي غير معلومة الصدور وهو مطلوبنا. فإذا هذه الروايات أيضا تدل على نفس النتيجة التي نحن بصددها، وهو المنع من العمل بالخبر المجرد عن القرينة. يقول: وجه الاستدلال بها، يعني بهذه الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، أن من الواضحات هذا الأمر الأول، أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة، ولكن على نحو ماذا؟ الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص في غاية الكثرة. نعم، هذا شيء واقع. والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي، أصلا هذا ما يحتاج أن يردع عنا المعصوم. ليش؟ لأنه هو مواقع، مواقع في الخارج، حتى يريد الإمام أن ينهانا عن العمل بما هو متباين مع الكتاب. والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنة ليس هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع، إذ لا يصدر من الكذابين، هنا يحتاج له بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع. لماذا؟ لأنه لم يقع في الخارج خبر مباين كليا مع الكتاب والسنة. نعم، لا يوجد ذلك. زين، نتيجة لعدم صدوره في الواقع الوضاع أيضا لا يضع هذا الشيء. ليش؟ لأنه سوف ينكشف، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم أي على الأئمة ما يباين الكتاب والسنة كليا، إذ لا يصدقهم أحد في ذلك. واضح؟ فما كان يصدر من الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة. إذن الوضع والحقيقة متشابهان على مستوى ماذا؟ هذه المخالفة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. زين، هسه إذا كان كذلك، عندما تقول أخبار العرض ألا يكون مخالفان، يعني كل خبر حتى لو علمنا بصدوره من المعصوم يجب علينا أن نعرضه على الكتاب حتى نجده مخالفا أم لا؟ لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه حاصل هذا الأمر، خبر صادر من المعصوم وهو مخالف للكتاب والسنة على نحو ماذا؟ الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص. زين، إذن أي خبر هذه الأخبار توجب علينا عرضها على ماذا؟ على الكتاب والسنة، هو الخبر المجرد عن القرينة، أو بعبارة أخرى غير معلوم الصدور. واضح؟ فإذا هذه الأخبار كلها مآلها إلى هذه النتيجة، بأنه الخبر المجرد عن القرينة بما أنه غير معلوم الصدور، نعم، إذا كان مخالفا لا يعمل به. النتيجة شنو المفهوم؟ أنه إذا كان الخبر معلوم الصدور بوجود قرينة، نعم، يجب العمل به. يقول: فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلا عرض ما كان منها، أي من الأخبار غير معلوم الصدور عنهم. وأما إذا كان معلوم الصدور بواسطة احتفافه بالقرينة فلا يحتاج عرضه على الكتاب. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا تردد، إذا كانت هناك قرينة تدل على صدوره حتى وإن كان مخالفا عن الظاهر الكتاب أو السنة نأخذ به، نعم. إنما الخبر الذي لم يكن محفوفا ولا نعلم بأنه صادر من المعصوم هنا يخضعنا إلى ماذا؟ إلى هذا الميزان، وأنه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو، وإلا فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه وعدم اعتباده بقرينة معتبرة. إذن الأخبار المتواترة المخالفة للكتاب والسنة لا على نحو التباين، هذا يجب علينا عرضه على الكتاب والسنة؟
لا.
ما الذي يجب علينا عرضه على الكتاب والسنة؟ الخبر الذي يكون محفوفا بالقرينة يجب علينا عرضه على الكتاب والسنة؟
لا.
الخبر الذي لم يكن في بادئ الرأي فيه ماذا؟ قرينة، يعني لا نعلم بصدوره، هنا نخضعه. إذا كان لم يكن مخالفا، يعني إذا كان موافقا فنحكم عليه بالصدور، وإذا كان مخالفا فنحكم عليه بعدم الصدور، فلا يجوز العمل به. النتيجة أن هذه الأخبار حتى غير الخبر الأول أوصلتنا إلى نفس النتيجة التي نحن بصددها. ثم إن وصلى الله على محمد وآله وصحبه.